السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في مقدمة سننه: باب الرجل يفتي بشيء ثم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يفتي فتوى ثم يبلغه حديث يخالف ما أفتى به وما تكلم به. فهذا الذي يريد الحق يرجع عن قوله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن الحق، وخاصة أهل العلم الذين هم القدوة بعد الأنبياء والمرسلين، عليهم إن أشكل عليهم أمر أو أفتوا بفتيا، وهذا من قبل اجتهادهم ونظرهم في العمومات، فبلغهم نص أو حديث يخالف ما أفتوا. فالمؤمن التقي العالم الحق بالله وبشرع الله يرجع عن قوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، لا يقول إلا ما أداه إليه اجتهاده أولا، فإن وجد أو وجد أو بلغاه ما يخالف ما تكلم به يرجع. وهذا هو الحق، فالقصد بلوغ الحق أو إبلاغ الحق، فإن أخطأ فعليه أن يرجع عن خطئه ذلك. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش، قبيصة بن عقبة، وسفيان هذا هو الثوري الأعمش، قال كان إبراهيم، وإبراهيم النخع الإمام، يقول يقوم عن يساره، يعني المأموم في الصلاة. أفتى إبراهيم برأيه، ورأى أن المأموم يكون دون الإمام فيكون عن يساره، فقال يقوم عن يساره. قال فحدثته، القائل الأعمش، فحدثته عن سميع الزيات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقامه عن يمينه فأخذ به. الإسناد صحيح، قبيصة بن عقبة وسفيان الثوري عن الأعمش، إسناد صحيح، يقول إنه سمع إبراهيم يفتي في من يكون منفردا مأموما، قال يقوم عن يسار الإمام. فروى له الأعمش حديثا مرفوعا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، يقول فحدثته عن سميع الزيات، وسميع الزيات الكوفي أبو صالح، والثقوى أبو زرعة وابن معين وغيرهم. والحديث أخرجه أحمد وعبد الرزاق عنه، عن سفيان به، لكن ما فيش فيه في الموضع الثاني عن سفيان ليس به قصة إبراهيم. والحديث المرفوع وهو صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وإقامته عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح البخاري ومسلم وأخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم وهو عند ابن الدارمي كما سيأتي وابن أبي شيبة وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل فقام ابن عباس عن يساره قال فأخذني فأقامني عن يمينه صلى الله عليه وسلم. فموقف المأموم إذا كان منفردا مع الإمام أن يكون عن يمينه في صلاة الجماعة. فإبراهيم أفتى قبل أن يبلغه الحديث أو الأثر المرفوع أفتى أن المأموم يقوم عن يسار الإمام. فلما حدثه الأعمش بحديث سميع عن ابن عباس قال فأخذ به. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الخطأ والغلط والباطل، وهذا علامة قصد الخير وابتغاء الخير وابتغاء النفع للناس بما هو ثابت في دين الله عز وجل. لا يكون همي وغرضي ألا أخطئ أو أن أكون إماما متكلما مفتيا لا يأخذ أحد علي خطأ، وهذا لا يكون أبدا. ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أفتى بخلافها وعلمها وبلغته فليرجع كما سيأتي. قال أخبرنا محمد بن حميد وهو الرازي قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة بن سعيد عن خالد بن زيد الأنصاري عن عقار بن المغيرة عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن أبيه المغيرة بن شعبة قال نشد عمر الناس أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحد منكم في الجنين؟ يعني سأل الناس هل سمع منكم أحد حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه أحوال الجنين إذا أسقط والحكم في الجنين إذا أسقط؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال قضى فيه عبدا أو آمة، يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم في من أسقط جنينا عليه غرة عبد أو أمة، قال قضى فيه عبدا أو أمة. فناشد الناس، عمر رضي الله عنه يتثبت في الأمر، هل هناك حديث وحكم من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية قبل أن يفتي قبل أن يتكلم؟ قال فنشد الناس أيضا فقام المقضي له الذي قضى له النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القضية فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم لي به عبدا أو أمة كما ذكر المغيرة بن شعبة. قال فنشد الناس أيضا فقام المقضي عليه، من حكم عليه في تلك القضية، فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم علي غرة عبدا أو أمة. فقال أتقضي علي فيه، أي الذي قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أن عليه غرة عبد أو أمة، قال أتقضي علي فيه فيما لا أكل ولا شرب ولا استهل ولا نطق؟ إن تطله فهو أحق ما يطل، يعني أتحكم علي بالدية في هذا الجنين الذي لا أكل ولا شرب ولا استهل، أي لا صرخ أيضا ولا نطق ولا تكلم، فمثل هذا حقه أن يهدر، لا تقضى علي فيه يا رسول الله. عامل الرجل بعقله في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتقضى علي فيه فيما لا أكل ولا شرب ولا استهل ولا نطق؟ إن تطله فهو أحق ما يطل، إن تهدره ولا تقضي فيه بقضاء ولا تقضي علي بدية أو أرش، فهذا حقيق به، لا يوجد شخص أصلا ولا مخلوق أصلا. قال: فهوى النبي صلى الله عليه وسلم إليه بشيء، أي أشار إليه بشيء هم أن يضربه أو يطعنه، فأهوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو فهوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء معه، فقال: أشعر؟ أي أنت تتكلم بكلام الشعار أو الكهان؟ كيف أدي من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل ومثل ذلك يطل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الكهان، فإن الذي يعارض الشرع لا يكون إلا من أتباع أولئك الكهان، أنت تسجع سجع الكهان. أشعر؟ فقال عمر: لولا ما بلغني من قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجعلته دية بين ديتين. يعني لولا أنه بلغه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة، يقول: كنت أعملت رأيي وعقلي فقضيت فيه بدية متوسطة، لا دية الحر ولا دية العبد، لا دية الرجل ولا دية المرأة، إنما يقضي فيه قضاء متوسطا. فلما بلغه الحديث قضى به، رجع إليه. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، محمد بن حميد الرازي ضعيف جدا، شيخ الدارمي، لكن الحديث في الصحيحين، وأخرجه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة أنه استشار الناس في إملاص المرأة، أي في إسقاط المرأة. ما حكم المرأة إذا أسقطت جنينها عن عمد، أو إذا أسقطها غيرها أسقط هذا الجنين؟ الإملاص هو الإسقاط، تلقي المرأة جنينها قبل أن يتم، هذا يسمى الإملاص. فاستشار عمر الناس في حكم إملاص المرأة، فقال المغيرة رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة. فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به، إن عمر قال له: ائتني بشاهد آخر، من معك على هذا؟ ائتني بآخر. فانطلق فأتى بمحمد بن مسلمة فشهد له بذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة بغرة عبد أو أمة. وهذا كما قلنا، عمر رضي الله تعالى عنه هم أن يقضي بقضاء مجتهدا فيه، لكن لما بلغه حديث النبي وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه مباشرة، رجع إليه مباشرة. وعمر رضي الله عنه سيد من يتبع الدليل ولا يخرج عن قول النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر قصته مع عثمان بن شيبة لما هم أن يجعل ما في الكعبة من ذهب وفضة في فقراء المسلمين. قال له شيبة، ما أنت بفاعل؟ قال: ولما، لماذا لا أفعل وأنا أمير المؤمنين والأمر يحتاج إلى تفكر وتدبر؟ فهذا المال وهذا الكنز من الذهب والفضة الذي لا يستعمل ولا يستخدم، هممت أن أجعله في المسلمين. فقال له شيبة: ما أنت بفاعل؟ قال: ولما؟ قال: لم يفعله صاحباك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمامه الكنز الذهب والفضة في الكعبة، وكان الفقراء أكثر، وكان أحوج ما يكون للمال صلى الله عليه وسلم بدولة لنا. دي اليمين ودي الشمال. فقال له: ما أنت بفاعل؟ قال: ولما؟ قال: لم يفعله صاحبك. قال: هما المرآن يقتدى بهما. لا يمكن أن يخالف عمر حديثا بلغاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قضاء قضى به أبو بكر قبله رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الإخلاص في الاتباع والقناعة بما ورد من الدليل. عمر اجتهد رأيه أو هم أن يجتهد في القضية أن يجعل دية الجنين متوسطة بين ديتين، لا العليا ولا الدنيا. فلما بلغه الحديث قضى به رضي الله تعالى عنه. الرجل يفتي بالشيء ثم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فيرجع إليه. قال: أخبرنا سعيد بن عامر قال: كان سلام يذكر عن أيوب، سلام بن أبي مطيع، قال: كان سلام يذكر عن أيوب قال: إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره، لأنه معلم وكبير ربما يخطئ ولا يجد من يرده، فإذا بقيت معه ولم تسمع لغيره ظننت أنه مصيب في كل شيء، فإذا سمعت غيره ربما ترى أن عند شيخك شيئا من الخطأ. وليس معنى ذلك الأمر بالاجتراء أو الجراءة على الشيوخ حتى يسقط من اتباعه ومن مكانته. قال: أخبرنا سعيد بن عامر قال: كان سلام يذكر عن أيوب قال: إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره. أنا الكاميرا مقلوبة، فإذا شربت باليمين تظهر أمامك الشمال، أفهمتم؟ هذا الإسناد صحيح. سلام هو ابن أبي مطيع كما تقدم، أبو سعيد الخزاعي مولاهم ثقة، في رواياته عن قتادة خاصة ضعف. وهذا الأثر أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ وأبو زرع الدمشقي في تاريخه من طريق ابن عيينة قال: قال أيوب. وأخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من طريق ابن مهدي عن حماد بن زيد قال: قال أيوب. أي أنك إذا رأيت وعلمت أن شيخك قد أخطأ في مسألة ما فعليك أن ترجع إلى الحق، إلى الدليل الذي عرفته من غيره. قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب قال: تذاكرنا بمكة الرجل يموت، فقلت، أيوب يقول، عدتها، عدة المتوفى عنها زوجها، عدتها من يوم يأتيها الخبر، يوم يبلغها خبر زوجها، خبر وفاة زوجها تعتد، لقول الحسن وقتادة وأصحابنا. هؤلاء الحسن وأصحابهم بالبصرة أفتوا بذلك. أيوب ابن أبي تميم كيسان السختيان البصري لما ذهب إلى مكة جلس مع بعض أهل العلم فتذكروا فيما بينهم متى تعتد المتوفى عنها زوجها، منهم من قال من يوم أن يموت ومنهم من قال يوم من يوم أن يبلغها الخبر. فقال أيوب في ذلك المجلس: عدتها من يوم يأتيها الخبر، لقول الحسن وقتادة وأصحابنا أهل البصرة، حسن البصري وقتادة ابن دعامة البصري وأصحابنا. قال: فلقيني طلق بن حبيب العنزي فقال: إنك علي كريم، وإنك من أهل بلد العين إليهم سريعة، يعني أنت من أهل البصرة الكل ينظر فيها ويتكلم عنهم، وإني لست آمن عليك، أن أخاف عليك أن تفتي بغير ما يفتي به أهل الحجاز فيقعون بك، وإني لست آمن عليك. قال وإنك قلت قولا ها هنا خلاف قول أهل البلد، أو ها هنا وإنك قلت قولا ها هنا خلاف قول أهل البلد. أهل البلد هنا يقولون أنها تعتد من يوم مات زوجها، وأنت تقول من يوم بلغها وفاته أو الخبر. قال وإنك قلت قولا ها هنا خلاف قول أهل البلد ولست آمن. فقلت وفي ذا اختلاف؟ وهل هناك خلاف في ذلك؟ يعني هو سمع بالبصرة، أو كان أهل البصرة متفقين على أن عدتها منذ من يوم أن يأتيها خبر زوجها، وفي ذا اختلاف؟ قال نعم، عدتها من يوم يموت، عدتها من يوم يموت. طلق بن حبيب يقول له عدتها من يوم يموت، فجعله يتردد فيما قال. فلقيت سعيد بن جبير فسألته فقال عدتها من يوم توفي. وسألت مجاهدا فقال عدتها من يوم توفي. وسألت عطاء بن أبي رباح فقال من يوم توفي. وسألت أبا قلابة عبد الله بن زيد الجرم البصري فقال من يوم توفي. وسألت محمد بن سيرين البصري فقال من يوم توفي. قال وحدثني نافع أن ابن عمر قال من يوم توفي، وسمعت عكرمة يقول من يوم توفي. قال وقال جابر بن زيد من يوم توفي. قال وكان ابن عباس يقول من يوم توفي. قال حماد وسمعت ليثا وهو ابن أبي سليم يحدث عن الحكم أن عبد الله بن مسعود قال من يوم توفي. قال وقال علي من يوم يأتيها الخبر. قال عبد الله بن عبد الرحمن أقول من يوم توفي. الإمام الدارمي يرى أن عدتها من يوم توفي. هذا الإسناد صحيح، وقول الحسن الذي ذكره هنا روى ابن أبي شيبة وسند صحيح، وقول قتادة والحسن روى ابن أبي شيبة أيضا، كل هذه الأقوال عند ابن أبي شيبة، وقول طلق بن حبيب، وكذا قول سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد، وكذا قول عكرمة، وقول أبي قلابة وابن سيرين، وقول ابن عمر، وقول جابر بن زيد، وقول ابن عباس، وقول ابن مسعود. وإسناد ابن مسعود أو الإسناد لابن مسعود صحيح. كل هؤلاء أخرج آثارهم وأقوالهم ابن أبي شيبة رحمه الله. قول ابن مسعود من يوم توفي، من يوم توفي، هذا إسناد صحيح عند ابن أبي شيبة، وقول علي عند ابن أبي شيبة أيضا في موضعي. فكل هؤلاء يفتون بأن عدتها أو أنها تعتد من يوم توفي، لكن أهل البصرة كانوا يقولون إن عدتها من يوم يأتيها الخبر، ولذلك كان يفتي به أيوب عند أهل مكة، فخاف عليه طلق بن حبيب وحذره من هذا القول، واختار الدارمي رحمه الله أن عدتها من يوم توفي زوجها. شاهد من هذا الرجوع إلى الدليل إذا أفتى بخلافه. قال باب الرجل يفتي بالشيء ثم يرى غيره. أفتى ثم رجع عن هذه الفتية إلى غيرها، نقول بالشيء اليوم ونرجع عنه غدا، لأنه لا يتبع الهوى إنما يتبع الدليل. فأفتى أولا بناء على ما أداه إليه اجتهاده في الدليل، ثم رجع عن هذه الفتية لدليل آخر أو أقوى منه أو لفهم ظنه أصوب من الأول. قال أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود قال أتينا عمر في المشركة، يعني نستفتيه ونسأله عن حكم المشركة، فلم يشرك، ثم أتيناه العام المقبل فشرك، فقلنا له، يعني كنت العام المقبل كذا وهذا العام كذا، فقلنا له، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا، يعني كنا قد اجتهدنا فأفتينا بعدم الإشراك وهذا العام شرك رضي الله عنهم. هذا الإسناد ضعيف. سماك بن الفضل الخولاني اليماني هذا ثقة، والحكم بن مسعود وقيل مسعود بن الحكم، ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ولا راويا غير وهب، الظاهر أنه مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات، والأثر أخرجه عبد الرزاق عن معمر به، يعني عن سماك بن الفضل به، ورواه أيضا من طريق عبد الرزاق البيهقي في السنة الكبرى، وأخرجه ابن أبي شيبة والفسه في المعرفة والتاريخ، والبخاري في التاريخ الكبير، والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنة من طريق ابن المبارك به، يعني عن معمر عن سماك به. ولفظ البخاري عن الحكم بن مسعود الثقفي قال شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم، فقال له رجل قضيت عام أول فلم تشرك، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. وقال البخاري لم يتبين سماع وهب من الحكم، وهذا على قاعدة البخاري أنه لا يثبت الاتصال إلا بالتصريح بالسماع. وهب بن منبه يقول لا يثبت عند البخاري أنه سامع من الحكم بن مسعود. وهذه المسألة مسألة المشركة أو المشركة أو المشركة أو المشتركة أو المشتركة، مسألة مسائل المواريث، وهي أن امرأة ماتت عن زوج وأم وعدد من البنات وعدد من الإخوة لأم، يعني اثنين من الإخوة لأم أو أكثر، وأخ أو إخوة أو إخوة وأخوات أشقاء ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. فمن العلماء من جعل التركة الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلثان، إذن المسألة استغرقت الأنصبة أو الأنصبة استغرقت التركة، وهذا فيه إسقاط الإخوة الأشقاء الإخوة الأخوات الأشقاء، وده قول أبي حنيفة وأحمد وقول للشافعي، لكن القول المعتمد عند الشافعي وأصحابه أنهم يجعلون إخوة الإخوة الأشقاء والإخوة الأم جميعا معا يشتركون، هذا معنى المشركة المشتركة، يعني جعلوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم ونسوا الأب، هذا هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم وبعضهم بيسمها المسألة اليمية أو الحجرية أو العمرية، هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ألقي في اليم، لا تجعله موجودا ليس شيئا. ألسنا إخوة لأم؟ ألسنا إخوة لأم؟ عمر لما منع وحرم الإخوة الأشقاء من الميراث لوجود الإخوة لأم، لأن الإخوة للأم أصحاب فرض، والإخوة الأشقاء عصبة، الإخوة الأشقاء عصبة، ف فاستشكل على عمر هؤلاء الإخوة الذين جاءوا الأشقاء، قالوا يعني نفرض أن أبانا كان حمارا ليس إنسانا، أو حجر رميناه في البحر، ألسنا أولاد أم واحدة؟ أليست أمنا أمهم؟ يعني لابد أن تشركنا. فشرك عمر بعد ذلك وجعلهم جميعا يأخذون أو يشتركون في الثلث أو الثلثين، في الثلثين اشتركوا في ذلك. وفي هذه الحالة الذكر والأنثى سواء. الراحبي بيقول إيه؟ وإن تجد زوجا وأما وارثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا بالمال حد النصب بفرض النصب، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعل أباهم كلهم، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليمن، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه أفتى عام أول بفتية، فلما جُذل في ذلك ورجع، صحيح ما هم كلهم أولاد أم، هننسى للأب هذا. ومن حيث الصلة والوثاقة الأشقاء أقوى من الإخوة الأم، لكن في المواريث الإخوة الأم أصحاب فرض، والأشقاء أصحاب والأشقاء عصبة. والمعروف أنه حين توزيع التركة أصحاب الفروض أولا ثم بعد ذلك العصبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر. فجعلهم عمر بعد ذلك إخوة لأم، وأشركهم جميعا في الثلث أو في الثلثين بعد أن كان منع من ذلك. قال: باب في إعظام العلم، يعني يعظمون العلم ويحفظون عليه ويحفظونه ولا يضيعونه. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا حجاج بن الأسود قال قال ابن منبه: كان أهل العلم فيما مضى يظنون بعلمهم عن أهل الدنيا، فيرغب أهل الدنيا في علمهم فيبذلون لهم دنياهم، وإن أهل العلم اليوم بذلوا علمهم لأهل الدنيا، فزهد أهل الدنيا في علمهم فظنوا عليهم بدنياهم. تعفف يا صاحب العلم وتعزز وانأ بنفسك عن أهل الدنيا، فإنهم يحتاجون إليك فيأتونك لطلب العلم ويبذلون لك الدنيا، أما إن أقبلت عليهم وطمعت في دنياهم زاهدوهم في علمك وبخلوا عليك بدنياهم، فأقبل أنت على العلم وتعلمه وتعليمه لله ولا تنظر إلى دنياهم. هذا الإسناد فيه انقطاع أو إعضال. حجاج بن الأسود هو حجاج بن أبي زياد من القسامل، يقال له القسملي، ويقال له زق العسل، ثقة، لكنه لم يدرك ابن وهب بن منبه. وروح هو ابن عبادة القيسي، أبي زياد نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.